الشريط 18 الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. فأبناء الدنيا أحدهم لا يكاد يأكل لقمة إلا حراما أو شبهة، وهو وإن لم يؤثر ذلك فوكيله يفعله، ولا يبالي هو بقلة دين وكيله، ولا يبالي هو بقلة دين وكيله، وإن عمروا دارا سخروا الفعلة، وإن جمعوا مالا فمن وجوه لا تصلح. ثم كل منهم خائف أن يقتل أو يعزل أو يشتم، فعيشهم نغص. ونحن نأكل ما ظاهر الشرع يشهد له بالإباحة، ولا نخاف من عدو، ولا ولايتنا تقبل العزل، والعز في الدنيا لنا لا لهم، وإقبال الخلق علينا وتقبيل أيدينا وتعظيمنا عندهم كثير. وفي الآخرة بيننا وبينهم تفاوت إن شاء الله تعالى. فإن لفت أرباب الدنيا أعناقهم يعلمون قدر مزيتنا، فإن لفت أرباب الدنيا أعناقهم يعلمون قدر مزيتنا، وإن غلت أيديهم عن إعطائنا فلذة العفاف أطيب، ومرارة المنن لا تفي بالمأخوذ، وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. والعجب لمن شرفت نفسه حتى طلبت العلم، إذ لا يطلبه إلا ذو نفس شريفة، كيف يذل لبذل من لا عزه إلا بالدنانير، ولا مفخرة له إلا بالمكنة، كيف يذل لبذل من لا عزه إلا بالدنانير، ولا مفخرة له إلا بالمكنة. ولقد أنشدني أبو يعلى العلوي: رب قوم في خلائقهم عرر، قد صيروا غررا، ستر المال القبيح لهم سترا إن زال ما سترا، ستر المال القبيح لهم سترا إن زال ما سترا. أيقظنا الله من رقدة الغافلين، ورزقنا فكر المتيقظين، ووفقنا للعمل بمقتضى العلم والعقل، إنه قريب مجيب. 341 وجوب التلطف بالبدن ليقوى على الطاعة. لا ينبغي للإنسان أن يحمل على بدنه ما لا يطيق، فإن البدن كالراحلة، إن لم يرفق بها لم تصل بالراكب. فترى في الناس من يتزهد وقد ربى جسده على الترف، فيعرض عما ألف، فيتجدد له الأمراض فتقطعه عن كثير من العبادات. وقد قيل: عودوا كل بدن معتاد. وقد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فقال: أجدني أعافه، لأنه ليس بأرض قومي. وفي حديث الهجرة أن أبا بكر رضي الله عنه طلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظل، وفرش له فروة، وصب على القدح الذي فيه لبن ماء حتى برد. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم فقال: إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. وفي الصحيح أنه كان يحب الحلوى والعسل، وكان إذا لم يقدر أكل ما حضر. الهامش: كل هذه المعاني تكرر من قبل. انتهى الهامش. ولعمري أن في العربي وأهل السواد من لا يؤثر عنده التخشن في المطعم والملبس، وذاك إذا جرى بعد توبته على عادته لم يستضر أو لم يستضر. فأما من قد ألف اللطف فإنه إذا غير حالته تغير بدنه وقلت عبادته، وقد كان الحسن يديم أكل اللحم ويقول: لا رغيفي مالك ولا صحني فرقد. الهامش: ذكر هذا من قبل وشرحناه. انتهى الهامش. وكان ابن سيرين، الهامش هما اثنان، محمد والحسن، والمراد عند الاطلاق الاول. انتهى الهامش. وكان ابن سيرين لا يخلي منزله من حلوى. وكان سفيان الثوري يسافر وفي سفرته الحمل المشوي والفالوذج. وقالت رابعة الهامش: توفيت سنة 35 للهجرة كما روى المؤلف في كتابه شذور العقور، وعند ابن خلكان وغيره سنة 85 للهجرة. انتهى الهامش. وقالت رابعة: ما أرى لبدن يراد به العمل لله إذا أكل الفالوذج عيبا. فمن ألف الترف فينبغي أن يتلطف بنفسه إذا أمكنه. وقد عرفت هذا من نفسي، فإني ربيت في ترف، فلما ابتدأت في التقلل وهجر المشتهى أثر معي مرضا قطعني عن كثير من التعبد، حتى إني قرأت في أيام كل يوم خمسة أجزاء من القرآن، فتناولت يوما ما لا يصبح، فلم أقدر في ذلك اليوم على قراءتها، فقلت: إن لقمة تؤثر قراءة خمسة أجزاء بكل حرف عشر حسنات، أن تناولها لطاعة عظيمة وإن مطعما يؤذي البدن فيفوته فعل خير ينبغي أن يهجر. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه حضر عنده وقد تغير من التقشف، فقال له: من أمرك بهذا؟ فالعاقل يعطي بدنه من الغذاء ما يوافقه كما ينقي الغازي شعير الدابة. ولا تظنن أني آمر بأكل الشهوات ولا بالإكثار من الملذوذ، إنما آمر بتناول ما يحفظ النفس وأنهى عما يؤذي البدن. فأما التوسع في المطاعم فإنه سبب النوم، والشبع يعمي القلب ويرهل البدن ويضعفه فافهم ما أشرت إليه، فالطريق هي الوسطى، كمال الفطنة بكمال العقل. إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة، والذكي يتخلص إذا وقع في آفة، كما قال الحسن: إذا كان اللص ظريفا لم يقطع، فأما المغفل فيجني على نفسه المحن. هؤلاء إخوة يوسف عليهم السلام أبعدوه عن أبيه ليتقدموا عنده، وما علموا أن حزنه عليه يشغله عنهم، وتهمته إياهم تبغضهم إليه ثم رموه في الجب، فقالوا: يلتقطه بعض السيارة، وليس بطفل، إنما هو صبي كبير. وما علموا أنه إذا التقط يحدث بحاله فيبلغ الخبر إلى أبيه، وهذا تغفيل. ثم إنهم قالوا: أكله الذئب، وجاءوا بقميصه صحيحة، ولو خرقوه احتمل الأمر. ثم لما مضوا إليه يمتارون قال: ائتوني بأخ لكم. فلو فطنوا علموا أن ملك مصر لا غرض له في أخيهم، ثم حبسه بحجة، ثم قال: هذا الصواع يخبرنا أنه كان كذا وكذا. هذا كله وما يفطنون. فلما أحس بهذه الأشياء يعقوب عليه السلام قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف. وكان يوسف عليه السلام قد نهي بالوحي أن يعلم أباه بوجوده، ولهذا لما التقيا قال له هلا كتبت إلي؟ فقال إن جبريل عليه السلام منعني. فلما نهي أن يعرفه خبره لينفذ البلاء كان ما فعل بأخيه تنبيها، فصار كأنه يعرض بخطبة المعتدة. الهامش ذلك أن المعتدة لا تخطب تصريحا وتخطب تعريضا. انتهى الهامش. وعلى فهم يوسف فصار كأنه يعرض بخطبة المعتدة. وعلى فهم يوسف والله بكى يعقوب لا على مجرد صورته. 343. قلل علائقك وتزود فالعمر قصير. الآدمي موضوع على مطلوبات تشتت الهم. العين تطلب المنظور، واللسان يطلب الكلام، والبطن يطلب المأكول، والفرج المنكوح، والطبع يحب جمع المال، والبطن يطلب المأكول والفرج المنكوح والطبع يحب جمع المال. وقد أمرنا بجمع الهم لذكر الآخرة والهوى يشتته، فكيف إذا اجتمعت إليه حاجات لازمة من طلب قوت البدن وقوت العيال، وهذا يبكر إلى دكانه ويفتكر في التحصيل، ويستعمل آلة الفهم في نيل ما لا بد منه، فأي هم يجتمع منه خصوصا إن أخذه الشره في ثوره، فيمضي العمر فينهض من الدكان إلى القبر. فكيف يحصل العلم أو العمل أو إخلاص القصد أو طلب الفضائل؟ فمن رزق يقظة فينبغي أن يصابر لنيل الفضائل، فإن كان متزهدا بغير عائلة فقد كان السبت يعمل يوم السبت فيكتفي به طول الأسبوع. الهامش السبتي كان من أبناء هارون الرشيد، فزهد وتخفى ولقب بالسبتي لأنه كان يشتغل يوم السبت ويتفرغ سائر الأسبوع للعبادة. انتهى الهامش. فإن كان له مال باضع به من يكفيه بدينه، وثقته أن يهتمه. وإن كان له عائلة جمع همه في نية الكسب عليهم فيكون متعبدا، أو أن يكون قنية مال كعقار ناصفه في نفقته ليكفيه دخله، أو أن يكون قنية مال كعقار ناصفه في نفقته ليكفيه دخله، وليقلل الهم على مقدار ما يمكنه من حذف العلائق جهده ليجمع الهم في ذكر الآخرة، فإن لم يفعل أخذ في غفلته وندم في حفرته. وأقبح الأحوال حال عالم فقيه كلما جمع همه لذكر الآخرة شتته طلب القوت للعائلة، وربما احتاج للتعرض بالظلمة وأخذ الشبهات وبذل الوجه، فيلزم هذا التقدير في النفقة. وإذا حصل له شيء من وجه دبر فيه وإذا حصل له شيء من وجه دبر فيه ولا ينبغي أن يحمله قصر الأمل على إخراج ما في يده، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وأذل من كل ذلك التعرض للبخلاء والأمراء، فليدبر أمره ويقلل العلائق ويحفظ جاهه، فالأيام قلائل. وقد بعث إلى أحمد بن حنبل مال فسأله ابنه قبوله، فقال: يا صالح صني. ثم قال: أستخير الله. الهامش في قوله صني فعل أمر من صانه، انتهى الهامش. فقال: يا صالح صني. ثم قال: أستخير الله. فأصبح فقال: يا بني قد عزم لي ألا أقبله، أو قد عزم لي ألا أقبله، وهذا وكان العطاء هنيا وجاءه من وجوه، فانعكس الأمر اليوم. 344. كيف تعامل صديقك وحاسدك؟ العزلة عن الخلق سبب طيب العيش، ولا بد من مخالطة بمقدار، فدار العدو واستحله، فربما كادك فأهلكك. وأحسن إلى من أساء إليك، واستعن على أمورك بالكتمان، ولتكن الناس عندك معارف. فأما أصدقاء فلا، لأن أعز الأشياء وجود صديق. الهامش لأن أعز أي أندر وأقل، انتهى الهامش. لأن أعز الأشياء وجود صديق، لأن الصديق يجب أن يكون في مرتبة مماثل، فإن صادقته عاميا لم تنتفع به لسوء أخلاقه وقلة علمه وأدبه، وإن صادقت مماثلا أو مقاربا حسدك، وإذا كان لك يقظة تلمحت من أفعاله وأقواله ما يدل على حسدك، ولتعرفنهم في لحن القول، وإذا أردت تأكيد ذلك فضع عليه من يضعك عنده. الهامش أي يذمك، في قوله يضعك عنده أي يذمك، انتهى الهامش. فضع عليه من يضعك عنده، فلا يخرج إليه بما في قلبه. فإن أردت العيش فابعد عن الحسود، لأنه يرى نعمتك فربما أصابها بالعين. فإن اضطررت إلى مخالطة فلا تفشي له سرك ولا تشاوره، ولا يغرنك تملقه لك ولا ما يظهره من الدين والتعبد، فإن الحسد يغلب الدين. وقد عرفت أن قابيل أخرجه الحسد إلى القتل، وإن إخوة يوسف باعوه بثمن بخس، وكان أبو عامر الراهب من المتعبدين العقلاء، وعبد الله بن أبي من الرؤساء، أخرجهما حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفاق وترك الصواب. ولا ينبغي أن تطلب لحاسدك عقوبة أكثر مما هو فيه، فإنه أمر عظيم متصل لا يرضيه إلا زوال نعمتك، وكلما امتد عذابه فلا عيش له، وما طاب عيش أهل الجنة إلا حين نزع الحسد والغل من صدورهم، ولولا أنه نزع تحاسدوا ونغص عيشهم. 345. الإقبال على اللذات وضرره في الدارين. من سار مع العقل وخالف طريق الهوى ونظر إلى العواقب، أمكنه أن يتمتع من الدنيا والذكر الجميل، ويكون ذلك سببا لفوات مراده من اللذات. وبيان هذا من وجهين: أحدهما إن مال إلى شهوات النكاح وأكثر منها قل التذاذه وفنيت حرارته، وكان ذلك سببا في عدم مطلوبه منها. ومن استعمل ذلك بمقدار ما يجيزه العقل ويحتمله كان التذاذه أكثر لبعد ما بين الجماعين، وأمكنه التردد لبقاء الحرارة. وكذلك من غش في معاملته أو خان، فإنه لا يعامل فيفوته ربح المعاملة الدائمة لخيانته مرة، ولو عرف بالثقة دامت معاملة الناس له فزاد ربحه. والثاني أنه من اتقى الله وتشاغل بالعلم أو تحقيق الزهد فتح له من المباحات ما يلتذ به كثيرا، ومن تقاعد به الكسل من العلم أو الهوى عن تحقيق الزهد لم يحصل إلا اليسير من مراده أو لم يحصل إلا اليسير من مراده. قال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. 346. اعمل لترضي الله ولو أسخطت الناس. ينبغي أن يكون العمل كله لله ومعه ومن أجله، وقد كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير، وإياك أن تميل عنه بموافقة هوى وإرضاء مخلوق، فإنه يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود. وفي الحديث: من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. وأطيب العيش من يعيش مع الخالق سبحانه. فإن قيل: كيف يعيش معه؟ قلت: بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراعاة حدوده والرضا بقضائه وحسن الأدب في الخلوة وكثرة ذكره وسلامة القلب من الاعتراض في أقداره. فإن احتجت سألته، فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع، وعلمت أنه لم يمنع بخلا إنما نظر لك. ولا تنقطع عن السؤال لأنك تتعبد به، ومتى دمت على ذلك رزقك محبته وصدق التوكل عليه، فصارت المحبة تدلك على المقصود وأثمرت لك محبته إياك فحينئذ تعيش عيش الصديقين. ولا خير في عيش إن لم يكن كذا، فإن أكثر الناس مخبط في عيشه يداري الأسباب ويميل إليها بقلبه، ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد، ويرغبه إلى الخلق، ويعترض عند انكسار الأغراض، والقدر يجري ولا يبالي بسخط، ولا يحصل له إلا ما قدر، وقد فاته القرب من الحق والمحبة له والتأدب معه، فذلك العيش عيش البهائم. 347. حكمة الطعام والشراب ووجوب الاقتصاد في تناولهما. نظرت في حكمة المطعم والمشرب والملبس والمنكح، فرأيت أن الآدمي لما خلق من أصول تتحلل، وهي الماء والتراب والنار والهواء، وبقاؤه إنما يكون بالحرارة والرطوبة، والحرارة تحل الرطوبة دائما، فلم يكن له بد من شيء يخلف ما بطل. ولما كان اللحم لا ينوب عنه إلا اللحم، أباح ذبح الحيوان ليتقوى به من هو أشرف منه. ولما كان بدنه يحتاج إلى كسوة وله قدرة تميز وقدرة يصنع بها ما يقيه الأذى من القطن والصوف، لم يجعل على جلده ما يقيه خلقه بخلاف الحيوان البهيم، فإنه لما لم يكن له قدرة على ما يغطي جلده عوضه بالريش والشعر والوبر. لم يجعل على جلده ما يقيه خلقه بخلاف الحيوان البهيم، فإنه لما لم يكن له قدرة على ما يغطي جلده عوضه بالريش والشعر والوبر. ولما لم يكن بد من فناء الآدمي والحيوان، هيج شهوة الجماع لتخلف النسل، فمقتضى العقل الذي حرك على طلب هذه المصالح أن يكون التناول للمطعم والمشرب مقدار الحاجة والمصلحة ليقع الالتذاذ بالعافية، ومن البلية طلب الالتذاذ بالمطعم وإن كان غير صالح والإكثار منه والشره منه والشره في تناوله، وكذلك الكسوة والنكاح. ومن الحزم جمع المال وادخاره لعارض حاجة من ذلك، ومن التغفيل إنفاق الحاصل، فربما عارضت حاجة فلم يقدر عليها فأثر عدمها في البدن أو في العرض بطلبها من الأنذال. ومن أقبح الأمور الانهماك في النكاح طلبا لصور اللذة ناسيا ما يجني ذلك من انحلال القوة ويزيد في الحرام بالعقوبة. فمن مال إلى تدبير العقل سلم في دنياه وآخرته، ومن أعرض عن مشاورته أو عن القبول منه تعجل عطبه. فليفهم مقصود الموضوعات وحكمها والمراد منها، فمن لم يفهم ولم يعمل بمقتضى ما فهم كان كأجهل العوام وإن كان عالما. 348 ضرر مخالطة الأمراء. في مخالطة الأمراء العجب ممن له مسكة من عقل أو عنده قليل من دين، كيف يؤثر مخالطتهم. فإنه بالمخالطة لهم أو العمل معهم يكون خائفا من عزل أو قتل أو سم، ولا يمكنه أن يعمل إلا بمقتضى أوامرهم، فإن أمروا بما لا يجوز لم يقدر أن يراجع، فقد باع دينه قطعا بدنياه، فمنعه بالخوف ولم يبقى بيده إلا عاجل التعظيم وأن يقال بين يديه بسم الله. الهامش كانوا يقولونها بين يدي الأمراء تنبيها على وصولهم أو دخولهم ليقام لهم ويحتفل باستقبالهم. انتهى الهامش. وأن ينفذ أوامره، وذلك بعيد من السلامة في باب الدين وما يلتذ به من الدنيا، وما يلتذ به منه في الدنيا ممزوج بخوف العزل والقتل. 349 أحسن إلى الناس ولا تظهر العداوة لأحد. من الغلط العظيم أن يتكلم في حق معزول بما لا يصلح، فإنه لا يؤمن أن يلي فينتقم، وفي الجملة لا ينبغي أن يظهر العداوة لأحد أصلا، فقد يرتفع المحتقر وقد لا يتمكن من لا يعد، بل ينبغي أن يكتم ما في النفوس على الأعداء، فإن أمكن الانتقام منهم كان العفو انتقاما لأنه يذلهم. وينبغي أن يحسن إلى كل أحد، خصوصا من يجوز أن يكون له ولاية، وأن يخدم المعزول، فربما نفع في ولايته. الهامش هذه المعاني كلها أعادها مرارا. انتهى الهامش. وقد روينا أن رجلا استأذن على قاضي القضاة ابن أبي داود. الهامش انظر الكلام عنه في كتاب رجال من التاريخ. انتهى الهامش. وقد روينا أن رجلا استأذن على قاضي القضاة ابن أبي داود وقال قولوا له أبو جعفر بالباب، فلما سمع هش وقال ائذنوا له، فدخل فقام وتلقاه وأكرمه وأعطاه 5000 وودعه. فقيل له رجل من العوام فعلت به هذا؟ قال إني كنت فقيرا وكان هذا صديقا فجئته يوما فقلت له أنا جائع، فقال اجلس، وخرج فجاء بشواء وحلوى وخبز فقال كل، فقلت كل معي، قال لا، قلت والله لا آكل حتى تأكل معي، فأكل فجعل الدم يجري من فمه، فقلت ما هذا؟ فقال مرض. فقلت والله لا بد أن تخبرني. فقال إنك لما جئتني لم أكن أملك شيئا، وكانت أسناني مضببة بشريط من ذهب، فنزعته واشتريت به، فهل أكافئ مثل هذا؟ وعلى عكس هذه الأشياء كان ابن الزيات وزير الواثق، وكان يضع من المتوكل، فلما ولي عذبه بأنواع العذاب. وكذلك ابن الجزري كان لا يوقر المسترشد قبل الولاية، فجرت عليه الآفات لما ولي. فالعاقل من تأمل العواقب وراعاها وصور كل ما يجوز أن يقع فعمل بمقتضى الحزم. وأبلغ من هذا تصوير وجود الموت عاجلا، لأنه يجوز أن يأتي بغتة من غير مرض، فالحازم من استعد له وعمل عمل من لا يندم إذا جاءه، وحذر من الذنوب فإنها كعدو مراصد بالجزاء، وادخر لنفسه صالح الأعمال فإنها كصديق صديق ينفع وقت الشدة. وأبلغ من كل شيء أن يعلم المؤمن أنه كلما زاد عمله في الفضائل علت مرتبته في الجنة، وإن نقص نقصت، فهو وإن دخل الجنة ما يجد في نقص بالإضافة إلى كمال غيره، غير أنه قد رضي به ولا يشعر بذلك. فرحم الله من تلمح العواقب وعمل بمقتضى التلمح، والله تعالى الموفق. 350 تلاعب الدنيا بالأمراء والزهاد وغيرهم. لما جمعت كتابي المسمى بالمنتظم أو المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، اطلعت على سير الخلق من الملوك والوزراء والعلماء والأدباء والفقهاء والمحدثين والزهاد وغيرهم، فرأيت الدنيا قد تلاعبت بالأكثرين تلاعبا أذهب أديانهم، حتى كانوا لا يؤمنون بالعقاب. فمن الأمراء من يقتل ويصادر ويقطع ويحبس بغير حق، ثم ينخرط في سلك المعاصي كأن الأمر إليه، أو قد جاءه الأمن من العقاب. فربما تخايل أن حفظ الرعايا يرد عني وينسى أنه قد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقد انخرط جماعة ممن يتسم بالعلم في المعاصي لتحصيل أغراضهم العاجلة، فما نفعهم العلم. ورأينا خلقا من المتزهدين خالفوا لنيل أغراضهم، وهذا لأن الدنيا فخ والناس كعصافير، والعصفور يريد الحبة وينسى الخنق. قد نسي أكثر الخلق مآلهم ميلا إلى عاجل لذاتهم، فأقبلوا يسامرون الهوى ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل، فقد باعوا بلذة يسيرة خيرا كثيرا، واستحقوا بشهوات مردولة عذابا عظيما. فإذا نزل بأحدهم الموت قال: ليتني كنت ترابا. فيقال له: الآن فوى أسف لفائت لا يمكن استدراكه، ولمرتهن لا يصح فكاكه، ولندم لا ينقطع زمانه، ولمعذب عز عليه إيمانه بالله. الهامش كذا انتهى الهامش. ما نفعت العقول إلا لمن يلتفت إليها ويعول عليها، ولا يمكن قبول مشاورها إلا بعزيمة الصبر عما يشتهي. فتأمل في الأمراء عمر بن الخطاب وابن عبد العزيز رضي الله عنهما، وفي العلماء أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وفي الزهاد أويس القرني. الهامش توفي سنة 37 للهجرة، انتهى الهامش. لقد أعطوا الجد حقه وفهموا مقصود الوجود، وما هلك الهالكون إلا لقلة الصبر عن المشتهى، وربما كان فيهم من لا يؤمن بالبعث والعقاب، وليس العجب من ذاك، إنما العجب من مؤمن يوقن لا ولا ينفعه يقينه، ويعقل العواقب ولا ينفعه عقله. 351 صاحب الهمة العالية في تعب دائم. من رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها، كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال الآخر: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. وبيان هذا أن من علت همته طلب العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا لا يحتمله البدن، ثم يرى أن المراد العمل، فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب، ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، ويمنعه عز النفس عن الكسب. فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك. الهامش أعاد هذه المعاني كلها مرارا، انتهى الهامش. وفي الجملة يحتاج إلى معاناة وجمع أضداد، فهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ. ثم إذا حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه وقوي وصبه، فأين هو ومن دنت همته؟ إن كان فقيها فسئل عن حديث قال ما أعرفه، وإن كان محدثا فسئل عن مسألة فقهية قال ما أدري، ولا يبالي إن قيل عنه مقصر. والعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه، والعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه، وقد رأت الناس عورته. والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس، ولا يستقبح سؤالهم، ولا يأنف من رد. والعالي الهمة لا يحمل ذلك، ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين، وإن كان ثم فهم. ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين، إن كان ثم فهم. والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي، فينبغي لذي الهمة ألا يقصر في شوطه، فإن سبق فهو المقصود، وإن كبى جواده مع اجتهاد لم يلم. 352 رضا الناس أو رضا الإنسان عن نفسه مصيبة. المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى اليهودي والنصراني يرى أنه على صواب، ولا يبحث ولا ينظر في دليل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع ما يلين قلبه مثل القرآن المعجز هرب لئلا يسمع. وكذلك كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا، ولم ينظر فيما يناقضه، ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه، ومن هذا حال الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإنهم استحسنوا ما وقع لهم ولم يراجعوا أو ولم يرجعوا إلى من يعلم. ولما لقيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فبين لما خطأهم رجع عن مذهبه منهم 2000، وممن لم يرجع عن هواه ابن ملجم، فرأى مذهبه هو الحق فاستحل قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ورآه دينا، حتى إنه لما قطعت أعضاؤه لم يمانع، فلما طلب لسانه ليقطع انزعج وقال: كيف أبقى ساعة في الدنيا لا أذكر الله؟ حتى أنه لما قطعت أعضاؤه لم يمانع، فلما طلب لسانه ليقطع انزعج وقال: كيف أبقى ساعة في الدنيا لا أذكر الله؟ ومثل هذا ما له دواء. وكذلك كان الحجاج يقول: والله ما أرجو الخير إلا بعد الموت، هذا قوله. وكم قد قتل من لا يحل قتله، منهم سعيد بن جبير. وقد أخبرنا عبد الوهاب وابن ناصر الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا الحسين ابن محمد النصيبي قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد قال: حدثنا أبو بكر ابن الأنباري قال: حدثنا أبو عيسى الختلي قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا أبو عاصم عن عباد بن كثير عن قحدم قال: وجد في سجن الحجاج 33,000، ما يجب على واحد منهم قطع ولا قتل ولا صلب. قلت: وعموم السلاطين يقتلون ويقطعون ظنا منهم جواز ذلك، ولو سألوا العلماء بينوا لهم. وعموم العوام يبارزون بالذنوب اعتمادا على العفو وينسون العقاب، ومنهم من يعتمد أني من أهل السنة أو أن لي حسنات قد تنفع، وكل هذا لقوة الجهل. فينبغي للإنسان أن يبالغ في معرفة الدليل ولا يساكن شبهته ولا يثق بعلم نفسه. نسأل الله السلامة من جميع الآفات. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثالث.